أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء مع الإخوة والأخوات.
حياكم الله وبارك فيكم.
في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسروا لنا هذه الآية والسورة وما مناسبة هذه السورة حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة المباركة فيها علامة، فيها بيان علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا جاء نصر الله والفتح. جاء نصر الله للرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين، وانتصار هذا الدين على سائر الأديان، وظهوره على الدين كله كما وعد الله سبحانه وتعالى بذلك بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان. فإذا جاءت هذه العلامة وحدثت فذلك دليل على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله لدينه ولرسوله، وجاء الفتح وهو فتح مكة المشرفة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، جاءت وفود العرب كلها تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يلبث صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح العظيم إلا مدة يسيرة، وتوفاه الله عز وجل، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى بعدما أظهر الله دينه، وبعدما تكونت حوله جيوش الإسلام من المهاجرين والأنصار، وجاءت وفود العرب من كل ناحية تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ثلاث علامات: نصر الله والفتح، نصر الله لدينه وفتح مكة، ومجيء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا من كل قبيلة ومن كل جهة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع هذا الدين. فسبح بحمد ربك، هذا فيه أنه أن الله أمر رسوله أن يختم حياته بالتسبيح. سبح أي نزه ربك سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، سبح بحمد ربك واستغفره. هذا فيه أن الاستغفار يكون ختاما للأعمار وختاما للمجالس وختاما للصلوات الخمس. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال توابا كثير التوبة على عباده المذنبين، إذا تابوا إليه فإنه يقبل توبتهم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التوبة والاستغفار عملا بأمر الله سبحانه وتعالى، والله الموفق.
جزاكم الله خير الشيخ. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، راجيا أن تكون الأسئلة أيضا واضحة ومختصرة وأيضا تكون في محيطنا الشرعي. تليفون البرنامج 011-442-83-13 011-442-83-13. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ صالح، الشباب بحاجة إلى توجيه العلماء وإرشادهم ونصحهم، فما هي الكلمة التي يوجهها سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لهم في هذا المنبر؟
نعم، نوجه شبابنا وفقهم الله بكل خير أن يقبلوا على طلب العلم النافع على أيدي العلماء وفي المدارس والمعاهد والكليات، ليتزودوا من هذا العلم، لأنهم سيقومون بعد آبائهم يقومون بالمسؤولية نحو دينهم ونحو أمتهم، فعليهم أن يتسلحوا بالعلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت المسؤولية علينا نحن، علينا نحن المسلمين وشباب المسلمين، المسؤولية انتقلت علينا نحو هذا الدين ونحو هذه الأمة، لا سيما ونحن في زمان تكالب الأعداء على دين الإسلام وعلى بلاد الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والدين لا ينتصر بنفسه، وإنما ينتصر بحملته من المؤمنين الذين يقومون به ويعملون به ويبلغونه للناس ويجاهدون في سبيله. فالمسؤولية الآن انتقلت إلى شباب المسلمين، فعليهم أن يتهيأوا لذلك، يستعدوا، ولا يمكنهم ذلك إلا بالتسلح بالعلم النافع الذي يواجهون به الشبهات وينقضونها وينصرون دين الله بالحجة، وكما ينصرونه بالسلاح. المسؤولية علينا عظيمة، وشباب المسلمين هم العدة بعد الله سبحانه وتعالى، أن يتهيأوا لهذا الأمر وأن يقوموا به خير قيام. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فعليهم أن يستعدوا لذلك بطلب العلم النافع وبمعرفة العقيدة الصحيحة وبالاستعداد التام، لأن الله حملهم هذه المسؤولية، والواجب علينا جميعا عظيم، ولكن إذا يسر الله سهل كل شيء، ولكن الله لا ييسر إلا إذا عملنا الأسباب لتيسير الله سبحانه وتعالى، بأن نتعلم أمور ديننا وأن نتعلم كيف نرد على شبهات المغرضين الذين يطعنون في هذا الدين ليلا ونهارا، ولا يدافع عن هذا الدين إلا أهله وشبابه بالخصوص. ومن نصر هذا الدين نصره الله، تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نعد أنفسنا وأن نقابل الأعداء، نقابلهم بالعلم ورد الشبهات، ونقابلهم بالسلاح إذا استدعى الأمر ذلك. فهذا الدين لا ينتصر بنفسه، وإنما ينتصر بالله ثم بأهله. وشباب المسلمين هم العدة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، هم العدة لحمل هذه المهمة وأداء هذه الأمانة. فإن الدين أمانة في أعناقنا جميعا، يطلب منا أن ننصره وأن نفهمه وأن نقوم به وأن نرد عنه كيد الكائدين، لا سيما في هذا الزمان الذي لا يخفاكم كيد الكفار نحو هذا الدين وأهله، يحتاجون إلى من يقابلهم وإلى من يدافعهم وإلى من يرد كيدهم في نحورهم. وإذا جاء الحق زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فلا بد لهذا الحق أن يقوم به أهله ويوضحوه للناس ويدعو إليه ويرد الشبهات الملقاة في طريقه. هذه مهمة علماء المسلمين وشباب المسلمين، وهي مهمة عظيمة وثمرتها أعظم، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا، يقول السائل: الشيخ، ما حكم التنطع والتشدد في الدين؟
التنطع والتشدد في الدين محرم. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتشددون. فالدين لا يقبل الشدة ولا يقبل التساهل، فلا بد من التوسط في ذلك، وألا ننام عن ديننا ونتواكل في شأنه ونلقي بالمسؤولية على غيرنا، بل علينا أن نتعاون وأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وعلينا أن نعرف قدر هذا الدين وقيمة هذا الدين، وعلينا أن نعرف ما يكيده ويحوكه المشركون والكفار وأعداء المسلمين لنتأهب لرد ذلك، ولا نرده إلا بالعلم النافع والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه مهمة الجميع، وهي مهمة عظيمة، والنصر مع الصبر والفرج مع الكرب ومع العسر يسرا. وهذه مواعيد من الله لمن نصر دينه، أن يفرج همه وأن ينصره على أعدائه، وأن ييسر له بعد العسر، والشدة والفرج قريب والنصر قادم بإذن الله. ولكن النصر لا يكون إلا مع القيام بمجاهدة الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلا بد من الجهاد بالحجة واللسان وبالسيف والسنان، ولا بد من تحمل المسؤولية بكاملها كما تحملها من قبلنا من السلف الصالح، نصرهم الله على أعدائهم وأظهر دينه على أيديهم. نعم،
معنا اتصال أبو أحمد، تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا أقول للشيخ صالح مرضكم الله بالصحة والعافية ووفقكم لما فيه الخير.
سؤالك يا أخي.
آمين.
بالنسبة لل في بعض الإخوان يقعدوا مجموعة يتكلموا في شخص طلق حرمته، وهذا يقول كده وهذا يقول كده، إنه طلق لو أنا أسوي كده لو أنا أسوي كده، قد يقع في كلام يقول عن زوجته، فهذا يعني إيش حكمه؟ كثير ناس يجتمعوا كده يتكلموا في الطلاق، قد يوصل لكلام إنه يتكلم عن إنه طلق حرمته وكده وكده تناقشوا، فهذا ما أدري إيش حكمه. لو وقع في واحد يتكلم إنه لو أنا لو كان طلقت المدام لو كان كده لو كان كده.
شكرا.
السؤال الثاني.
نعم.
لحظة
خلي يجاوب الشيخ، تفضل.
طيب. يا أخي، الطلاق خطره عظيم، وكم من طلق زوجته وندم على ذلك ندامة شديدة. يا أخي، فيه الصوت فيه
طيب.
ارتداد.
إذن نكتفي أخي بسؤالك، لأنك فيه بيننا وبين الجوال تردد. شكرا يا أخي المتصل. نعم، تكمل الشيخ صالح.
أقول الطلاق أمره خطير، فلا يتكلم به إنسان ولا يكون على لسانه، ويبتعد عن التلفظ به. وإذا حصل منه طلاق ووقع منه طلاق، فلا يجوز التدخل في أمره، بل يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية وإلى دار الإفتاء، ولا أحد يتدخل في أمر الطلاق ويفتي فيه، لأن هذا أمر خطير، ولا الفتوى لها مراجع، وليس من حق كل أحد أن يفتي ويتدخل يشوش على الناس. نعم.
طيب، معنا متصل آخر، نأخذ المتصل الثاني، تفضل. طيب، فضيلة الشيخ، حديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري،
نعم يثبت كما جاء أن العزة لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة هذه للمؤمنين القائمين بدين الله عز وجل، وهي بعد العزة التي لله سبحانه وتعالى. والعزة هي القوة والغلبة، هذه لله سبحانه وتعالى. فالعزة قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: العزة ردائي والكبرياء ردائي
والعظمة إزاري.
العظمة إزاري
والكبرياء ردائي.
كبرياء ردائي يعني لله سبحانه وتعالى، آتان صفتان لله الكبرياء والرداء نثبتهما لله عز وجل، ولا نتدخل في تفسيرهما ولا نشبهها برداء المخلوق وكبرياء المخلوق، لأن لله صفات تليق به وللمخلوق صفات تليق به، ولا تشابه بينهما إلا من جهة اشتراكهما في اللفظ. نعم.
ما مدى صحة مقولة بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق مطلقا؟
نعم هو كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وهو خاتم النبيين، ورسالته عامة للجن والإنس والثقلين، أما الأنبياء من قبله وكل رسول ونبي فرسالته خاصة بقومه. نعم
تفضل يا عوض معنا على الخط.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عطنا الأسئلة يا عوض.
يا أخي عندي ثلاث أسئلة. لا.
الأول،
السؤال الأول: من هم المصورون لأشد عذاب يوم القيامة؟
طيب، والسؤال الثاني؟
الثاني: هل يجوز الواحد يجمع في المطر في البيت؟
طيب،
يعني إذا جاء أمطار وبرد.
طيب، والسؤال الثالث؟
الثالث: الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ هل هم أموات أم أحياء؟
طيب، شكرا لك. جمع المطر يا شيخ أثناء السيول الغزيرة في البيت، ما رأيكم فيه؟
لا يجمع في البيت، وإنما يجمع في المسجد مع المصلين. إذا جمعوا بين المغرب والعشاء من أجل المطر الذي يبل الثياب ويحول بينهم وبين المسجد، والوحل الذي في طريقهم إلى المسجد وهو الماء والطين، فإذا جمع إمام المسجد فإنهم يجمعون معه بين المغرب والعشاء، وأما في البيت فلا يجمع. إذا كان لا يقدر على الذهاب إلى المسجد يصلي في بيته، ولكن لا يجمع. إلا المريض فإنه يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك، وكان ذلك أرفق به. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال له سأل شيخ عن الآية الكريمة: قد أفلح المؤمنون، ما المقصود بهذه الآية؟
المقصود أن الله يخبر أنه قد أفلح المؤمنون، وقد للتحقيق في هذا الموضع، وأفلح المؤمنون أفلحوا أي حصلوا على الفلاح، حصلوا على الفلاح وهو الخير والنصر وكل ما فيه مطلوب شرعي للمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للذي يريد الحج والعمرة وهو شاب ولم يتزوج، بأيهما يبدأ مع أنه لم يحج ولم يعتمر؟
إذا كان عنده مال يتسع للحج وللزواج فإنه يحج، أما إذا كان عنده مال لا يكفي إلا لأحدهما، فإن كان يخاف على نفسه من العنت فإنه يقدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الحج. نعم.
هل للموت يوم الجمعة يا شيخ مزية وهو من علامات حسن الخاتمة، وهل ورد شيء في ذلك؟
لا أعلم شيئا من ذلك، ويوم الجمعة يوم شريف ويوم فاضل، والمسلم يرجى له الخير في أي يوم مات، في أي يوم مات، ليس المدار على أنه يموت في وقت كذا أو في مكان كذا، وإنما المدار على العمل والصلاح. نعم.
أبو علي معنا على الخط، تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
خير والحمد لله.
يا شيخ صالح أنا بأسألك بس على المشكلة، أنا في قرية في جازان، وفي عندنا مسجد صغير الله قدرنا يعني وبنيته كذا، وأنا لا درست ولا شيء، لا قريت ولا شيء ولا، وعدني في المسجد الصغير هذا وصلنا وجلاني فيه يعني وكذا، فأحيانا يجبروني أصلي بهم وأنا ما أحسن في الصلاة يعني، فبغيت أسألك ما أسوي يعني، في شباب الله يهديهم ما يجون لما تأخرين وقت الصلاة وكذا، وفي شباب زي وكذا.
طيب.
فأقول لهم اللي يعرف عني، اللي يعرف يعني في القراءة هو اللي يتقدم يصلي يعني.
واضح. شكرا.
أيوة.
شكرا.
فأنا يعني على حال أروح أصلي في مسجد ثاني أو شيء يعني، أنا آثم إني أصلي بهم لا أقرأ ولا أكتب، ما أدري ما أسوي أنا يعني.
شكرا.
نعم. وش السؤال؟
السؤال يقول بأنه بنى في قرية صغيرة في جازان، يقول مساحته صغيرة هذا المسجد، وبعض المرات يقول أتقدم وأصلي بهم مع أنني لا أقرأ ولا أكتب.
نعم. المسجد إذا بناه يقدمه على وزارة الشؤون الإسلامية.
نعم.
شؤون المساجد، وهم ينظرون في موضوعه ويعينون له إماما كسائر المساجد ويشرفون عليه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، من هو المكلف بالحج عن الوالدين في حال عجز الوالدين عن الذهاب إلى مكة؟
لا يكلف أحد أن يحج عن أحد، ولكن الوالد إذا قدر على الحج بنفسه يجب عليه الحج، وإذا قدر بماله ولم يقدر ببدنه كأن كان مريضا مرضا مزمنا أو كبيرا هرما فإنه يوكل من يحج عنه حجة الإسلام. نعم.
ما حكم التصدق عن الميت، وهل ينتفع الميت بمن تصدق عنه؟
نعم. الصدقة عن الميت مطلوبة وفيها خير وتنفع الميت بإذن الله إذا تقبلها الله، فهي من الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت إذا عملت له وتقبلها الله سبحانه وتعالى، فإنها تنفع الميت.
من كان كثير. نعم. نعم. من كان كثير الأسفار شيخ بين المدن، فهل له القصر وهل يصلي الرواتب؟
إذا كان سفره يبلغ مسافة القصر وهي 80 كيلو تقريبا، فإنه يجمع ويقصر الصلاة إذا جد به السير تخفيفا عنه، وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم.
معنا إذعار، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ، عساك طيب؟
فضل. نعم.
شيخ عنده سؤالين الله يطول عمرك عطاة الله.
الأول،
السؤال الأول، فيه ناس يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وأنا أقول هذا ما ورد. والسؤال الثاني، هل البنك اللي يقترضون اللي هم قرض الرواتب، هل هي حلال ولا حرام؟ ان ما نشوفها يقول هذا على ذمتنا ومصدقين على هالمشايخ ولا ما ادري عنهم.
طيب شكرا يا دعار.
نعم، السؤال الأول.
أول يقول عندما بعض الناس يقولون اللهم صل على سيدنا محمد، كلمة سيدنا.
نعم، هذا كلمة سيدنا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقال في التشهد في الصلاة ولا تقال في الصلاة، لأنها لم ترد أن تقال في الصلاة، لا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. نعم.
الاقتراض من البنوك فضيلة الشيخ يقول يريد أن أخذ مثلا مال فأذهب إلى هذا البنك فيقرضني.
لا يجوز القرض من البنوك، لأن البنوك لا تقرض إلا بفائدة، وهذا ربا. قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، والبنوك لا تقرض إلا بالفائدة، فقروضها ربوية. نعم.
هذا السائل يقول يا شيخ ما حكم حجز المصلي مكانا له في المسجد؟
لا يجوز اختصاص مكان في المسجد، بل المسجد مشترك بين المصلين وهو لمن سبق، لا يجوز اختصاص واحتجاز مكان إلا لمن كان جالسا في المسجد وخرج لعذر كالوضوء أو لقضاء حاجة ثم يرجع، فهو أحق بمكانه إذا وضع فيه ما يحفظه له من عصا أو نعلين. نعم.
الشيخ صالح كبار السن عادة يكونون معروف مكانهم فضيلة الشيخ، فيجد حرج مثلا إذا جاء شخص آخر وجلس في مكانه.
معروف مكانهم إذا كانوا يلازمون التقدم للمسجد وصادف أن خرجوا لحاجة يسيرة ويرجعون فهم أحق، لكن إذا يضعون في مكانهم علامة على أنهم سيرجعون إلى هذا المكان. أما من يحتجز المكان ويذهب للنوم أو للبيع والشراء أو لقضاء حوائجه فليس له حق في ذلك، ولا يحتجز مكانا في المسجد، بل إذا جاء فإنه يكون حيث تيسر له من الأمكنة في المسجد. نعم.
لو أذن الإنسان فضيلة الشيخ وهو على غير القبلة في البر وفي الصحراء
لا بأس بذلك، الأذان لا يشترط فيه استقبال القبلة، وإنما هذا مستحب، لا سيما أنك تقول إنه أخطأ القبلة فلا حرج عليه وأذانه صحيح إن شاء الله. نعم.
وما حكم الائتمام بالمسبوق؟
المسبوق لا يتم به لأنه مأموم، والمأموم لا يتحول إماما إلا بإذن الإمام أو عذر الإمام. نعم.
نأخذ أبو البراء معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام،
مساكم الله بالخير.
حياك الله.
لا يا شيخنا، شو اسمها، أنا الحين جالس أطلب العلم.
نعم.
جالس أطلب العلم، فعندي برنامج يعني محدد أمشي عليه يوميا، فأنا بعض الأحيان يعني تعرف المسلم يعني تجي بعض الأيام زيادة في الإيمان ونقص في الإيمان، فكيف الحين أثبت البرنامج يعني مع زيادة والنقصان مع تقلبات، تعرف في الأيام تجي الشواغل وهذا، فكيف الوسائل اللي تثبتني على طلب العلم؟
يا أخي لا تطلب العلم على نفسك أو على قراءة في الكتب أو طلب العلم على المتعالمين الذين ليسوا بعلماء، طلب العلم لا يكون إلا على أهل العلم، إما أن يكون في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات الشرعية، وإما أن يكون على أيدي العلماء في مجالسهم في المساجد ونحوها، فإنك تطلب العلم على هذه الصفة. أما أن تطلب العلم على نفسك وعلى الكتب أو تطلب العلم على المتعالمين الذين ليسوا من أهل العلم فهذا لا يجوز، وليس هذا هو طلب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: دخل المسجد يوم الجمعة أثناء خطبة الجمعة فجلس ثم قام بين الخطبتين وصلى ركعتين، فما حكم هذا الفعل؟
هذا خلاف السنة. المشروع أنه إذا دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين ويخففهما ثم يجلس يستمع الخطبة. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. نعم.
بالنسبة لخروج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من بيت زوجها ما حكمه؟
إذا خرجت في النهار، نعم، مطلقة طلاقا رجعيا،
نعم،
لا بأس أن تخرج، الكلام على المتوفى عنها. أما المطلقة في الحياة فلا بأس أن تخرج وهي معتدة، ولكن عليها أن تتستر الستر الكامل وتتجنب مخالطة الرجال، وإنما تقضي حوائجها وتقوم بعملها وتعتزل عن مجالس الرجال. نعم.
فضيلة الشيخ، الشخص الذي أخذ عمره ولم يأخذ من شعره جاهلا أو ناسيا، هذه العمرة أول عمرة في حياته؟
العمرة ما تمت، لا بد من أن يأخذ من شعره، لا بد أن يعيد ملابس الإحرام عليه ثم يقصر أو يحلق، ثم تمت عمرته. إذا طاف وسعى وحلق أو قصر فقد تمت عمرته، ولا تتم إلا بهذه الأمور الثلاثة. نعم.
تفضل يا إبراهيم معنا على الخط.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في سؤال الشيخ.
تفضل.
والدها أسبوع اللي راح اعتمرت، طافت 6 مرات والأخيرة شكت فيها، موجود أحد العيال قال له احنا مكملين 7، قالت له احنا مخطين بالأخيرة ما كملنا وطلعوا عن مكة، وش اللي عليها يا شيخ؟
يعني متأكدين انهم ما كملوا 7 أشواط؟
لا، والدها تقول انا طفت 6 مرات ولكن الأخيرة شكيت فيها، واحد الأبناء قال لا مكملينها، يعني شكوا بالأخيرة.
إذا شكوا وهم ما كملوا الطواف يجب عليهم تكميله، أما إذا كان الشك ما حصل إلا بعد الفراغ من الطواف فإنه لا يؤثر. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة للضابط في استخدام الجلود مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم؟
الضابط هو الدباغة بشيء طاهر، فإذا دبغ الجلد بمادة طاهرة وذهبت عنه الرطوبات فإنه يجوز استعماله، إذا كان من حيوان تعمل فيه التذكية. مأكول اللحم. نعم.
من فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا من النهار، فهل يصليها جهرية أم سرية؟
صليها سرية، وإن جهر بها ولم يؤثر على أحد فلا بأس بذلك. نعم.
ما الحكم يا شيخ في من أدركته الصلاة وكان مسافرا ولم يكن قد خرج من بنيان منطقته؟
هذا لم يسافر، لم يشرع في السفر، ما دام داخل البنيان فإنه حكم المقيم، فإذا خرج من البنيان صار مسافرا، ما تبدأ أحكام السفر إلا بخروجه من عامل البلد. نعم.
حديث يا شيخ: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء.
نعم، حديث صحيح، وفيه فضل الوضوء، وأن مكان الوضوء يكون نورا يوم القيامة. نعم.
السائل أبو عبد الله يقول: يا شيخ، ما الواجب نحو من يصلي الصلوات بعد فوات أوقاتها؟
إذا تعمد ذلك أو تساهل فإنها لا تقبل منه، أما إذا كان محافظا على الصلوات في أوقاتها ومع جماعة المسلمين لكن عرض له نوم أو نسيان فإنه يقضيها إذا استيقظ أو ذكرها، وأما أن يتعمد ذلك فإنه لا تصح صلاته. نعم.
ما حكم يا شيخ مسابقة الإمام في الصلاة سواء في الركوع أو السجود، وهل تبطل الصلاة؟
نعم، إذا سابق الإمام وأتى بالركوع قبله أو السجود قبله ولم يعد ويأتي به بعده فإن صلاته لا تصح، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به فلا يسابقه، بل يأتي بالأفعال بعد إمامه. إذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، ولا يجوز أن يركع قبله أو يسجد قبله. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك. نسأل الله أن يرفع درجاتكم وأن يجزيكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لفريق العمل في مكتبة الشيخ، كما أشكر زملائي الفنيين والمخرجين في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء مع الإخوة والأخوات.
حياكم الله وبارك فيكم.
في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسروا لنا هذه الآية والسورة وما مناسبة هذه السورة حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة المباركة فيها علامة، فيها بيان علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا جاء نصر الله والفتح. جاء نصر الله للرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين، وانتصار هذا الدين على سائر الأديان، وظهوره على الدين كله كما وعد الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان. فإذا جاءت هذه العلامة وحدثت فذلك دليل على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله لدينه ولرسوله وجاء الفتح وهو فتح مكة المشرفة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم جاءت وفود العرب كلها تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبث صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح العظيم إلا مدة يسيرة وتوفاه الله عز وجل وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى بعدما أظهر الله دينه وبعدما تكونت حوله جيوش الإسلام من المهاجرين والأنصار وجاءت وفود العرب من كل ناحية تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ثلاث علامات: نصر الله والفتح، نصر الله لدينه وفتح مكة، ومجيء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا من كل قبيلة ومن كل جهة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع هذا الدين. فسبح بحمد ربك، هذا فيه أنه أن الله أمر رسوله أن يختم حياته بالتسبيح، سبح أي نزه ربك سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، سبح بحمد ربك واستغفره. هذا فيه أن الاستغفار يكون ختاما للأعمار وختاما للمجالس وختاما للصلوات الخمس. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال توابا كثير التوبة على عباده المذنبين، إذا تابوا إليه فإنه يقبل توبتهم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التوبة والاستغفار عملا بأمر الله سبحانه وتعالى، والله الموفق.
جزاكم الله خير الشيخ. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، راجيا أن تكون الأسئلة أيضا واضحة ومختصرة وأيضا تكون في محيطنا الشرعي. تليفون البرنامج 011-442-13 011-442-13. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ صالح، الشباب بحاجة إلى توجيه العلماء وإرشادهم ونصحهم، فما هي الكلمة التي يوجهها سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لهم في هذا المنبر؟
نعم نوجه شبابنا وفقهم الله بكل خير أن يقبلوا على طلب العلم النافع على أيدي العلماء وفي المدارس والمعاهد والكليات ليتزودوا من هذا العلم، لأنهم سيقومون بعد آبائهم يقومون بالمسؤولية نحو دينهم ونحو أمتهم، فعليهم أن يتسلحوا بالعلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت المسؤولية علينا نحن، علينا نحن المسلمين وشباب المسلمين، المسؤولية انتقلت علينا نحو هذا الدين ونحو هذه الأمة، لا سيما ونحن في زمان تكالب الأعداء على دين الإسلام وعلى بلاد الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والدين لا ينتصر بنفسه، وإنما ينتصر بحملته من المؤمنين الذين يقومون به ويعملون به ويبلغونه للناس ويجاهدون في سبيله. فالمسؤولية الآن انتقلت إلى شباب المسلمين، فعليهم أن يتهيأوا لذلك، يستعدوا، ولا يمكنهم ذلك إلا بالتسلح بالعلم النافع الذي يواجهون به الشبهات وينقضونها وينصرون دين الله بالحجة وكما ينصرونه بالسلاح. المسؤولية علينا عظيمة، وشباب المسلمين هم العدة بعد الله سبحانه وتعالى أن يتهيأوا لهذا الأمر وأن يقوموا به خير قيام. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فعليهم أن يستعدوا لذلك بطلب العلم النافع وبمعرفة العقيدة الصحيحة وبالاستعداد التام، لأن الله حملهم هذه المسؤولية، والواجب علينا جميعا عظيم، ولكن إذا يسر الله سهل كل شيء، ولكن الله لا ييسر إلا إذا عملنا الأسباب لتيسير الله سبحانه وتعالى، بأن نتعلم أمور ديننا وأن نتعلم كيف نرد على شبهات المغرضين الذين يطعنون في هذا الدين ليلا ونهارا. ولا يدافع عن هذا الدين إلا أهله وشبابه بالخصوص، ومن نصر هذا الدين نصره الله. تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نعد أنفسنا وأن نقابل الأعداء، نقابلهم بالعلم ورد الشبهات، ونقابلهم بالسلاح إذا استدعى الأمر ذلك. فهذا الدين لا ينتصر بنفسه، وإنما ينتصر بالله ثم بأهله. وشباب المسلمين هم العدة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، هم العدة لحمل هذه المهمة وأداء هذه الأمانة. فإن الدين أمانة في أعناقنا جميعا، يطلب منا أن ننصره وأن نفهمه وأن نقوم به وأن نرد عنه كيد الكائدين، لا سيما في هذا الزمان الذي لا يخفاكم كيد الكفار نحو هذا الدين وأهله، يحتاجون إلى من يقابلهم وإلى من يدافعهم وإلى من يرد كيدهم في نحورهم. وإذا جاء الحق زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فلا بد لهذا الحق أن يقوم به أهله ويوضحوه للناس ويدعو إليه ويرد الشبهات الملقاة في طريقه. هذه مهمة علماء المسلمين وشباب المسلمين، وهي مهمة عظيمة وثمرتها أعظم، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا يقول السائل: الشيخ، ما حكم التنطع والتشدد في الدين؟
التنطع والتشدد في الدين محرم. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتشددون. فالدين لا يقبل الشدة ولا يقبل التساهل، فلا بد من التوسط في ذلك، وألا ننام عن ديننا ونتواكل في شأنه ونلقي بالمسؤولية على غيرنا، بل علينا أن نتعاون وأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وعلينا أن نعرف قدر هذا الدين وقيمة هذا الدين، وعلينا أن نعرف ما يكيده ويحوكه المشركون والكفار وأعداء المسلمين، لنتأهب لرد ذلك، ولا نرده إلا بالعلم النافع والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه مهمة الجميع، وهي مهمة عظيمة، والنصر مع الصبر والفرج مع الكرب، ومع العسر يسرا. وهذه مواعيد من الله لمن نصر دينه، أن يفرج همه وأن ينصره على أعدائه، وأن ييسر له بعد العسر والشدة، والفرج قريب والنصر قادم بإذن الله. ولكن النصر لا يكون إلا مع القيام بمجاهدة الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلا بد من الجهاد بالحجة واللسان وبالسيف والسنان، ولا بد من تحمل المسؤولية بكاملها كما تحملها من قبلنا من السلف الصالح، نصرهم الله على أعدائهم وأظهر دينه على أيديهم. نعم،
معنا اتصال أبو أحمد، تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا أقول للشيخ صالح: مرضكم الله بالصحة والعافية ووفقكم لما فيه الخير.
سؤالك يا أخي.
آمين.
بالنسبة
في بعض الإخوان يقعدوا مجموعة يتكلموا بشخص طلق حرمته وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا إنه طلق لو أنا أسوي كذا لو أنا أسوي كذا قد يقع في كلام يقول عن زوجته فهذا يعني إيش حكمه؟ كثير ناس يجتمعوا كذا يتكلموا في الطلاق قد يوصل لكلام إنه يتكلم عن إنه طلق حرمته وكذا وكذا تناقشوا فهذا ما أدري إيش حكمه لو وقع في واحد يتكلم إنه لو أنا لو كان طلقت المدام لو كان كذا لو كان كذا.
شكرا.
السؤال الثاني.
نعم. لحظة خلوا يجاوب الشيخ تفضل.
يا أخي الطلاق خطره عظيم وكم من طلق زوجته وندم على ذلك ندامة شديدة يا أخي فيه الصوت فيه
طيب.
ارتداد
إذن نكتفي أخي بسؤالك لأنك فيه بيننا وبين الجوال تردد شكرا يا أخي المتصل نعم تكمل الشيخ صالح
أول الطلاق أمره خطير فلا يتكلم به إنسان ولا يكون على لسانه ويبتعد عن التلفظ به وإذا حصل منه طلاق ووقع منه طلاق فلا يجوز التدخل في أمره بل يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية وإلى دار الإفتاء ولا أحد يتدخل في أمر الطلاق ويفتي فيه لأن هذا أمر خطير ولا الفتوى لها مراجع وليس من حق كل أحد أن يفتي ويتدخل ويشوش على الناس نعم
طيب معنا متصل آخر نأخذ المتصل الثاني تفضل طيب فضيلة الشيخ حديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري
نعم يثبت كما جاء أن العزة لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فالعزة هذه للمؤمنين القائمين بدين الله عز وجل وهي بعد العزة التي لله سبحانه وتعالى والعزة هي القوة والغلبة هذه لله سبحانه وتعالى فالعزة قال الله جل وعلا في الحديث القدسي العزة ردائي والكبرياء ردائي
والعظمة إزاري
العظمة إزاري
والكبرياء
ردائي يعني لله سبحانه وتعالى آتان صفتان لله الكبرياء والرداء نثبتهما لله عز وجل ولا نتدخل في تفسيرهما ولا نشبهها برداء المخلوق وكبرياء المخلوق لأن لله صفات تليق به وللمخلوق صفات تليق به ولا تشابه بينهما إلا من جهة اشتراكهما في اللفظ نعم
ما مدى صحة مقولة بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق مطلقا
نعم هو كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو خاتم النبيين ورسالته عامة للجن والإنس والثقلين أما الأنبياء من قبله وكل رسول ونبي فرسالته خاصة بقومه نعم
تفضل يا عوض معنا على الخط
السلام عليكم
عليكم السلام عطنا الأسئلة يا عوض
يا أخي عندي ثلاث أسئلة لا
الأول
السؤال الأول من هم المصورون لأشد عذاب يوم القيامة
طيب والسؤال الثاني
الثاني هل يجوز الواحد يجمع في المطر في البيت
طيب
يعني إذا جاء أمطار وبرد
طيب والسؤال الثالث
الثالث الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون من هم المؤمنون؟ هل هم أموات من أحياء؟
طيب شكرا لك. جمع المطر يا شيخ أثناء السيول الغزيرة في البيت ما رأيكم فيه؟
لا يجمع في البيت، وإنما يجمع في المسجد مع المصلين. إذا جمعوا بين المغرب والعشاء من أجل المطر الذي يبل الثياب ويحول بينهم وبين المسجد، والوحل الذي في طريقهم إلى المسجد وهو الماء والطين، فإذا جمع إمام المسجد فإنهم يجمعون معه بين المغرب والعشاء، وأما في البيت فلا يجمع. إذا كان لا يقدر على الذهاب إلى المسجد يصلي في بيته ولكن لا يجمع، إلا المريض فإنه يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك وكان ذلك أرفق به. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال له سأل يا شيخ عن الآية الكريمة قد أفلح المؤمنون، ما المقصود بهذه الآية؟
المقصود أن الله يخبر أنه قد أفلح المؤمنون، وقد للتحقيق في هذا الموضع، وأفلح المؤمنون أفلحوا أي حصلوا على الفلاح، حصلوا على الفلاح وهو الخير والنصر وكل ما فيه مطلوب شرعي للمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للذي يريد الحج والعمرة وهو شاب ولم يتزوج، بأيهما يبدأ مع أنه لم يحج ولم يعتمر؟
إذا كان عنده مال يتسع للحج وللزواج فإنه يحج، أما إذا كان عنده مال لا يكفي إلا لأحدهما، فإن كان يخاف على نفسه من العنت فإنه يقدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه فإنه يقدم الحج. نعم.
هل للموت يوم الجمعة يا شيخ مزية وهو من علامات حسن الخاتمة، وهل ورد شيء في ذلك؟
لا أعلم شيئا من ذلك، ويوم الجمعة يوم شريف ويوم فاضل، والمسلم يرجى له الخير في أي يوم مات، في أي يوم مات، ليس المدار على أنه يموت في وقت كذا أو في مكان كذا، وإنما المدار على العمل والصلاح. نعم.
أبو علي معنا على الخط، فضل يا أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
خير والحمد لله.
يا شيخ صالح، أنا بأسألك بس على المشكلة. أنا في قرية في جازان، وفي عندنا مسجد صغير، الله قدرنا يعني وبنيته كذا، وأنا لا درست ولا شيء، لا قريت ولا شيء ولا، وعدني في المسجد الصغير هذا، وصلنا وجيراني فيه يعني وكذا، فأحيانا يجبروني أصلي بهم وأنا ما أحسن الصلاة يعني، فبغيت أسألك ما أسوي يعني؟ في شباب الله يهديهم ما يجون متأخرين وقت الصلاة وكذا، وفي شباب زي وكذا.
طيب.
فأقول لهم اللي يعرف عني، اللي يعرف يعني في القراءة هو اللي يتقدم يصلي يعني.
واضح. شكرا.
أيوة.
شكرا.
فأنا يعني على حال أروح أصلي في مسجد ثاني أو شيء يعني، أنا آثم إني أصلي بهم لا أقرأ ولا أكتب، ما أدري ما أسوي أنا يعني.
شكرا.
نعم. وش السؤال؟
السؤال يقول بأنه بنى في قرية صغيرة في جازان، يقول مساحته صغيرة هذا المسجد، وبعض المرات يقول أتقدم وأصلي بهم مع أنني لا أقرأ ولا أكتب.
نعم. المسجد إذا بناه يقدمه على وزارة الشؤون الإسلامية.
نعم.
شؤون المساجد، وهم ينظرون في موضوعه ويعينون له إماما كسائر المساجد ويشرفون عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من هو المكلف بالحج عن الوالدين في حال عجز الوالدين عن الذهاب إلى مكة؟
أن لا يكلف أحد أن يحج عن أحد، ولكن الوالد إذا قدر على الحج بنفسه يجب عليه الحج، وإذا قدر بماله ولم يقدر ببدنه كأن كان مريضا مرضا مزمنا أو كبيرا هرما فإنه يوكل من يحج عنه حجة الإسلام. نعم.
ما حكم التصدق عن الميت، وهل ينتفع الميت بمن تصدق عنه؟
نعم، الصدقة عن الميت مطلوبة وفيها خير وتنفع الميت بإذن الله إذا تقبلها الله، فهي من الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت إذا عملت له وتقبلها الله سبحانه وتعالى فإنها تنفع الميت.
من كان كثير نعم من كان كثير الأسفار شيخ بين المدن، فهل له القصر وهل يصلي الرواتب؟
إذا كان سفره يبلغ مسافة القصر وهي 80 كيلو تقريبا فإنه يجمع ويقصر الصلاة إذا جد به السير تخفيفا عنه، وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم.
معنا إذعار، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ، عساك طيب؟
نعم.
شيخ عنده سؤالين الله يطول عمرك عطاء الله.
الأول،
السؤال الأول، فيه ناس نقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وأنا أقول هذا ما ورد. والسؤال الثاني، أهل البنك اللي يقترضون اللي هم قرض الرواتب، هل هي حلال ولا حرام؟ إن ما نشوفها يقول هذا على ذمتنا ومصدقين على هالمشايخ وأنا ما أدري عنهم.
طيب شكرا يا دعار.
نعم، السؤال الأول.
أول يقول عندما بعض الناس يقولون اللهم صلي على سيدنا محمد، كلمة سيدنا.
نعم، هذا كلمة سيدنا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقال في التشهد في الصلاة ولا تقال في الصلاة، لأنها لم ترد أن تقال في الصلاة، لا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. نعم.
الاقتراض من البنوك فضيلة الشيخ، يقول يريد أن أخذ مثلا مال فأذهب إلى هذا البنك فيقرضني.
لا يجوز القرض من البنوك، لأن البنوك لا تقرض إلا بفائدة، وهذا ربا، قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، والبنوك لا تقرض إلا بالفائدة فقروضها ربوية. نعم.
هذا السائل يقول يا شيخ، ما حكم حجز المصلي مكانا له في المسجد؟
لا يجوز اختصاص مكان في المسجد، بل المسجد مشترك بين المصلين وهو لمن سبق، لا يجوز اختصاص واحتجاز مكان إلا لمن كان جالسا في المسجد وخرج لعذر كالوضوء أو لقضاء حاجة ثم يرجع، فهو أحق بمكانه إذا وضع فيه ما يحفظه له من عصا أو نعلين. نعم.
الشيخ صالح، كبار السن عادة يكونون معروف مكانهم فضيلة الشيخ، فيجد حرج مثلا إذا جاء شخص آخر وجلس في مكانه.
معروف مكانهم إذا كانوا يلازمون التقدم للمسجد وصادف أن خرجوا لحاجة يسيرة ويرجعون فهم أحق، لكن إذا يضعون في مكانهم علامة على أنهم سيرجعون إلى هذا المكان. أما من يحتجز المكان ويذهب للنوم أو للبيع والشراء أو لقضاء حوائجه فليس له حق في ذلك، ولا يحتجز مكانا في المسجد، بل إذا جاء فإنه يكون حيث تيسر له من الأمكنة في المسجد. نعم.
لو أذن الإنسان فضيلة الشيخ وهو على غير القبلة في البر وفي الصحراء
لا بأس بذلك، الأذان لا يشترط فيه استقبال القبلة، وإنما هذا مستحب، لا سيما أنك تقول إنه أخطأ القبلة، فلا حرج عليه وأذانه صحيح إن شاء الله. نعم.
وما حكم الائتمام بالمسبوق؟
المسبوق لا يتم به لأنه مأموم، والمأموم لا يتحول إماما إلا بإذن الإمام أو عذر الإمام. نعم.
نأخذ أبو البراء معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
مساكم الله بالخير.
حياك الله.
لا يا شيخنا، شو اسمها، أنا الحين جالس أطلب العلم.
نعم.
جالس أطلب العلم، فعندي برنامج يعني محدد أمشي عليه يوميا، فأنا بعض الأحيان يعني تعرف المسلم يعني تجي بعض الأيام زيادة في الإيمان ونقص في الإيمان، فكيف الحين أثبت البرنامج يعني مع زيادة والنقصان مع تقلبات، تعرف الأيام تجي الشواغل وهذا، فكيف الوسائل اللي ثبتني على طلب العلم؟
يا أخي لا تطلب العلم على نفسك أو على قراءة في الكتب أو طلب العلم على المتعالمين الذين ليسوا بعلماء، طلب العلم لا يكون إلا على أهل العلم، إما أن يكون في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات الشرعية، وإما أن يكون على أيدي العلماء في مجالسهم في المساجد ونحوها، فإنك تطلب العلم على هذه الصفة. أما أن تطلب العلم على نفسك وعلى الكتب أو تطلب العلم على المتعالمين الذين ليسوا من أهل العلم فهذا لا يجوز، وليس هذا هو طلب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: دخل المسجد يوم الجمعة أثناء خطبة الجمعة فجلس ثم قام بين الخطبتين وصلى ركعتين، فما حكم هذا الفعل؟
هذا خلاف السنة، المشروع أنه إذا دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين ويخففهما ثم يجلس يستمع الخطبة. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. نعم.
بالنسبة لخروج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من بيت زوجها ما حكمه؟
إذا خرجت في النهار، نعم، مطلقة طلاقا رجعيا،
نعم،
لا بأس أن تخرج، الكلام على المتوفى عنها، أما المطلقة في الحياة فلا بأس أن تخرج وهي معتدة، ولكن عليها أن تتستر الستر الكامل وتتجنب مخالطة الرجال، وإنما تقضي حوائجها وتقوم بعملها وتعتزل عن مجالس الرجال. نعم.
فضيلة الشيخ، الشخص الذي أخذ عمره ولم يأخذ من شعره جاهلا أو ناسيا، هذه العمرة أول عمرة في حياته؟
العمرة ما تمت، لا بد من أن يأخذ من شعره، لا بد أن يعيد ملابس الإحرام عليه ثم يقصر أو يحلق، ثم تمت عمرته، إذا طاف وسعى وحلق أو قصر فقد تمت عمرته، ولا تتم إلا بهذه الأمور الثلاثة. نعم.
تفضل يا إبراهيم معنا على الخط.
إبراهيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في سؤال الشيخ.
تفضل.
والدها أسبوع اللي راح اعتمرت طافت 6 مرات والأخيرة شكت فيها، موجود حد العيال قال له احنا مكملين 7، يا لكن احنا مخطئين بالاخيره ما كملنا وطلعوا عن مكه. وش اللي عليها يا شيخ؟
يعني متأكدين انهم ما كملوا سبعة اشواط؟
لا، واجه تقول انا ضفت ست مرات ولكن الاخيرة شكيت فيها، واحد الابناء قال لا مكملينها، يعني شكوا بالاخيرة.
اذا شكوا وهم ما كملوا الطواف يجب عليهم تكميله، اما اذا كان الشك ما حصل الا بعد الفراغ من الطواف فانه لا يؤثر. نعم،
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: بالنسبة للضابط في استخدام الجلود مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم؟
الضابط هو الدباغة بشيء طاهر، فإذا دبغ الجلد بمادة طاهرة وذهبت عنه الرطوبات فإنه يجوز استعماله إذا كان من حيوان، إذا كان من حيوان تعمل فيه التذكية، مأكول اللحم. نعم.
من فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا من النهار، فهل يصليها جهرية أم سرية؟
صليها سرية، وإن جهر بها ولم يؤثر على أحد فلا بأس بذلك. نعم.
ما الحكم يا شيخ في من أدركته الصلاة وكان مسافرا ولم يكن قد خرج من بنيان منطقته؟
هذا لم يسافر، لم يشرع في السفر، ما دام داخل البنيان فإنه حكم المقيم، فإذا خرج من البنيان صار مسافرا، ما تبدأ أحكام السفر إلا بخروجه من عامل البلد. نعم.
حديث يا شيخ: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء.
نعم، حديث صحيح، وفيه فضل الوضوء وأن مكان الوضوء يكون نورا يوم القيامة. نعم.
السائل أبو عبد الله يقول: يا شيخ، ما الواجب نحو من يصلي الصلوات بعد فوات أوقاتها؟
إذا تعمد ذلك أو تساهل فإنها لا تقبل منه، أما إذا كان محافظا على الصلوات في أوقاتها ومع جماعة المسلمين لكن عرض له نوم أو نسيان فإنه يقضيها إذا استيقظ أو ذكرها، وأما أن يتعمد ذلك فإنه لا تصح صلاته. نعم.
ما حكم شيخ مسابقة الإمام في الصلاة سواء في الركوع أو السجود، وهل تبطل الصلاة؟
نعم، إذا سابق الإمام وأتى بالركوع قبله أو السجود قبله ولم يعد ويأتي به بعده فإن صلاته لا تصح، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به فلا يسابقه، بل يأتي بالأفعال بعد إمامه، إذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، ولا يجوز أن يركع قبله أو يسجد قبله. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك. نسأل الله أن يرفع درجاتكم وأن يجزيكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لفريق العمل في مكتبة الشيخ، كما أشكر زملائي الفنيين والمخرجين في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.